السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص الاستثنائي مكان طبعا أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الأزهري على الحين عودته إن شاء الله بإذن الله من رحلة العمرة. نسأل الله أن يوفقه بإذن الله وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال يا رب العالمين. عايز أقول النهاردة بنتكلم في لقاء خاص عن عنوان كلنا بنتمناه، ولكن هل نسعى إليه؟ سؤال لكل واحد بيشوفنا النهاردة وكل أخت بتشوفنا النهاردة، هل نسعى إلى العنوان اللي أنا هقوله دلوقتي؟ الطريق إلى الجنة. الطريق إلى الجنة هو عنوان من ثلاث كلمات، ولكن نقدر نقول ثمن الجنة أو مهر الجنة زي ما بنقول باللغة الدارجة، هل هو سهل جدا أم صعب جدا؟ هل هو غالي أم مش هقدر أقول التانية لأن دائما الجنة غالية. عايزين نقول هل إحنا بنعمل كل يوم ما يقربنا إلى الله أم ما يبعدنا إلى الله؟ نقدر نقول إن الساحة النهاردة موجود فيها مطاحنات ومشاحنات سياسية ومن سيكون الرئيس. حبينا النهاردة في هذا اللقاء الخاص إن إحنا نبتعد ونقترب من الجنة وكيفية الاقتراب من الجنة، وأكيد إن إحنا عشان نقترب إلى الجنة يبقى لابد أن نسلك الطريق الصحيح، والطريق الصحيح لابد أن يكون ضيوفنا هم العلماء الأجلاء اللي دايما بينورونا وبنستفيد من علمهم على قناة الناس وعلى كل القنوات الدينية وخصوصا قناة الناس. سعدنا أن يكون ضيفي الكريمين. أبدأ من عن يميني الشيخ خالد الشيخ الداعية الإسلامي والمدرس بالأزهر، برحب بك مولانا.
الله يبارك لك، جزاك الله خيرا. جزاك الله عنك خيرا،
جزانا وإياكم إن شاء الله. وأيضا الشيخ خالد الحاج الباحث الشرعي، برحب بك مولانا. يا أهلا بحضرتك.
هاني الحاج.
هاني الحاج آسف. يمكن أنا حابب أقول إن أنا طبعا مستني كل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم. خلونا نطلع من السياسة ونتكلم بقى يعني إزاي نصل إلى الجنة. هل أنا بعملي وبصلاتي العادية أصل إلى الجنة ولا مهر الجنة غالي؟ لو قلنا النهاردة في حديث جميل كنا بنتحدث فيه أنا والشيوخ الأفاضل قبل بداية الحلقة، وكنا بنتكلم عن حديث معاذ مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا قال وماذا نتعلم في من هذا الحديث وفي هذه الحلقة، كل ده نعرفه. ولكن أبدأ على طول بالشيخ هاني وأقول ياريت حضرتك تسرد لنا الحديث وما كان بين معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فهذا الحديث يعني إنما هو وصية جامعة وفيه كلمات نافعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه.
رضي الله.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا وهو الرحمة المهدى والنعمة المسدى، قال جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية فيها نفي ثم استثناء، وما أرسلناك إلا، وهذا من أساليب الحصر والقصر، أي ما أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن من باب من أبواب الخير إلا ودل عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا سيتضح بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الوصية الجامعة النافعة التي يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضه. هذه الوصية هي موجودة عند الترمذي وعند ابن ماجة وعند النسائي في الكبرى وعند أحمد. معاذ بن جبل كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال معاذ فلما دنوت منه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في يعني بيان الأمر فدله على أركان الإسلام، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الحق جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وزروة سلامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني ما يجمع لك كل هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أي احفظ لسانك. فقال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه وصية جامعة وكلمات نافعة. فهذه هي الوصية
من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تحدثت عن حديث النبي وجدت فيه التسلسل، ولكن سؤالي هنا بيكون لمولانا الشيخ خالد: لو قلنا هنا الإنسان في الدنيا، لو أعلننا الصبح في قناة الناس عن جائزة، هنجد من يتقدم ويكون كثيرون، وخصوصا في هذه الأيام وجدنا فرصا ووجدنا إشراقا ووجدنا علم ووجدنا كل ما يلم بالدنيا، كي يعني تكون سندا إلى الذهاب إلى الآخرة وإلى الجنة بالتحديد، فكيف نستثمر الدنيا وكيف نستثمر العمل وكيف نكون مع الكبار وكيف نتأدب في الحديث وكيف نعامل الله وكيف نعبد الله وكيف نطيع رسول الله وكيف نطيع أولي الأمر في التسلسل؟ فسؤالي موجه: كيفية اغتنام الفرص؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حي الله المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات، وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يرزقنا في هذه الليلة الأوبة والتوفيق والسداد، وأن يأخذ بنا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين في بلدنا، وأن يوفق مصرنا الحبيبة إلى الخير وإلى الهدى وإلى الرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه.
اللهم آمين.
ثم أعبر عن سعادتي بأن أكون في هذه القناة المباركة في هذه الساعة التي أسأل الله بمنه وبكرمه أن تكون ساعة إجابة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. ثم أعبر عن سعادتي بأن أكون مع شيخ الفاضل وأخي الكريم فضيلة الشيخ الباحث صاحب التصانيف وصاحب المراجعات فضيلة الشيخ هاني الحاج، أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي ذكره وأن ينفع به الأمة، آمين آمين. ثم تعظم المنة وتعظم السعادة ونحن نطالع حديثا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة، في وصية ماتعة نحتاج إليها الآن مع هذه الفتن ومع تلك المحن، مع هذا الواقع الذي نعيشه، مع هذه الحرب الضروس التي تشن على كل رمز إسلامي، مع هذه المهترات، مع هذه المناظرات، مع هذا الكلام الذي يقس القلب بل والله ويسكنه الفقر ويجعل منه صلدا كأشد ما تكون الصخور. دعوة إلى الأمة أن تعود من جديد، دعوة إلى كل الموحدين أن يعودوا من جديد ليطالعوا كتاب رب العبيد وسنة سيد المرسلين محمد. في هذه الليلة نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي طالعنا فيه معاذ بهذه اللفتة، بهذه التربية التي ربى عليها نبينا أصحابه، ألا وهي اغتنام الفرص. علمهم بأن الطريق إلى الله مراحل، إنما يقطع في الليل ويقطع في النهار، والإنسان مسافر إلى ربه، ولا بد لهذا المسافر أن ينقضي سفره، لا بد. فرب نفس ليس من ورائه نفس، ورب ليلة صبيحتها يوم القيامة، ورب نهار آخره دخول القبر، وما يدريك، وما يدريك أن غدا سيأتيك، ما يدريك أن عاما قادما سيأتيك. ورحم الله من قال تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء كان من سكان القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهية وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فالعاقل فالتقي هو الذي يقتفي ويبحث ويستثمر عن كل فرصة، فلا تمر دقيقة إلا وقد ازداد من الزاد في سيره إلى الله. فلا يمر يوم ولا يمر ليل إلا وقد حصل، فالسفر إلى الله سفر طويل، والدار عند الله إما جنة، نسأل الله الجنة. قال فيها الملك جل وعلا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إما جنة وإما نار. فالعاقل العاقل من ينتهز الفرصة ومن يستثمر الفرصة لدخول الجنة، فكل خير أن تدخل الجنة. والعاقل العاقل الذي يسعى في فكاك رقبته من النار، فلقد قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله بمنه وبكرمه أن يرزقنا الفوز بالجنة وأن يعيذنا من النار.
اللهم أمين رب العالمين. شيخاني، لو كلمنا عن أدب الصحابة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن احنا النهاردة بنجد ان غابة القدوة ونقدر نقول ان عدم الأدب عند البعض، ونسأل عن البركة، لماذا منعت منا البركة؟ فحابين ان احنا نقول ونعلم او نتعلم كمان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قضية الأدب كما قال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. فسبحانه، والعلم إن لم يؤثر في الإنسان فيعني لا أثر له، مجرد يعني معلومات يحصلها الإنسان من باب الثقافة العامة أو الثقافة الدينية، لكن لا تؤثر في نفسه. في هذا الحديث الشريف أو هذه الوصية الجامعة نجد فيها أدبا عظيما جدا من معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، معاذ بن جبل بيقول: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما دنوت منه قلت. وهذا أدب من معاذ رضي الله عنه وأرضاه،
الاقتراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني شوف، هو انتظر حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكلم بصوت منخفض، حتى تكلم بكلام لائق. يعني شوف، بعض الأعراب كان ينادي من مسافات بعيدة: يا رسول الله أخبرني بكذا، أو متى الساعة، أو كذا، بصوت مرتفع من مسافة بعيد. لكن انظر إلى أدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فلما دنوت منه قلت. وفي الحقيقة معاذ يعني كانت قضية الجنة ليست كلاما، لكن قضية الجنة كانت عند الصحابة هم ويبذلون له من الأعمال كما تفضل فضل الشيخ خالد. فمعاذ في إحدى الروايات، في رواية أحمد، بيقول النبي، هو بيقول وهو يذكر الوصية، يقول: أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. يعني مش مجرد كلام يجري على اللسان، لا دي قضية هم. الجنة هم، لأنه يعلم أن الدنيا سريعة الزوال وسريعة الانقضاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: يعني شوف، هؤلاء الروم والفرس دول طبعا كانوا يعني من الممالك العظيمة في هذا الوقت وكذا، يعني يرفلون في هذا النعيم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على حصير وكذا. فقال: أما ترضى يعني أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ده في رواية الصحيحين. في عند بعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود لما دخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف فبكى يعني رأفة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركه. فشبه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم بطريق ماشي فيه الإنسان، فيعني من تعب الطريق قعد تحت ظل الشجرة دي يستظل يعني بظلها ثم قام وتركه. وهكذا الدنيا سريعة الزوال. لذلك سبحان الله شوف يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، صيغة مبالغة، أي الحياة الكاملة تكون في الجنة، النعيم الكامل في الآخرة والعذاب الكامل في الآخرة. ولذلك في سورة الفجر يقول إنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. فسبحان الله وفي الآيات: ويوم يعني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا إيه غير ساعة. وفي الآية الأخرى: ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن الناس قعدوا مجلس أو يعني قعدوا في جلسة من الجلسات وتكلموا وتعرفوا على بعض وخلاص انقضى الأمر. فالدنيا سريعة الزوال. فلذلك معاذ يقول: أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. ومع هذا السقم ومع هذا المرض وهذا الهم في قضية الجنة، إلا أنه انتظر حتى دان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم
في أدب الحوار،
في أدب الحوار حتى تكلم بصوت منخفض وبكلام ده. وكل الصحابة كانوا ذاك الرجل، كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا حديث في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين قومين صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضرت الصلاة قدموا أبا بكر ليصلي به، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فعلموا برجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظلوا يضربون على أفخاذهم وكذا تنبيها لأبي بكر حتى يرجع ويتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظر أبو بكر إلى الخلف وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وحمد الله عز وجل وأثنى عليه على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث فيه فوائد فقهية يعني لا يعني إيه لا يتسع المقام لها، قضية الحركة البسيطة لأنه نظر الخلف وبعد كذا رفع يديه وكذا. فلما نظر إلى الخلف أبو بكر أشار له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خليك مكانك. ولكن يعني شوف، ولكن أبو بكر
أيضا في هذا المرض نتعلم
الخلف.
يعني نتعلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الصحابة ولم يوجه أحدا بشيء من الغلظة كما نرى اليوم. يعني نجد البعض يوجه بغلظة،
صحيح.
فنجد أن الشباب يوجد عنده طموح وقوة، فنجد أن طموح الشباب يعني يصطدم مع القوة، يصطدم مع الكرامة، يصطدم مع أشياء كثيرة فلا يريد أن يتعلم.
شوف حضرتك أستاذ عمر، قضية الغلظة في البيان والمنصحة وكذا ربما تأتي بنتيجة عكسية.
نعم،
لأن ربما الإنسان أنا ممكن أعرف أن كلامك صحيح لكن طريقة العرض نفسها ربما تعين الشيطان علي، فخليني يعني أنفر من هذا الحق أو لا أقبل هذا الحق. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء له كلمة أنا يعني أحب هذه الكلمة جدا. فيقول: والسبب في انتشار البدع والمخالفات أن بعض جهلة أهل الحق، إنسان من أهل الحق ويعلم الحق لكن شوف يعرضون الحق في معرض التحدي، يعني يعني يذكر هذا الحق في معرض التحدي، في غلظة في 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 البيان. وفي يعني طريقة غير ملائمة. فيأبى المخالف، ينفر من هذا الحق لأنه عرض عليه بطريقة يعني غير مناسبة. لكن عايز كمان
النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعملت السيف واللين وجدت اللين أقطع. يعني إذا حتى سياسة النبي مع الصحابة
هو كلام معنى صحيح، يعني
نعم يعني كمعنى مجمل، ولكن يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يستخدم اللين وحتى مع الشباب، حتى لما كان يلعب مع الأطفال يلعب بطريقتهم وليست بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لكل يعني نقدر نقول لكل مقام مقال. فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه دائما، إن في حديث للكبار، في حديث للصحابة، في حديث للصغار، في حديث للنساء، في حديث للزوجات. وده يخليني أذهب على طول للشيخ خالد وأقول: العمل. يعني نتعلم من هذا الحديث العمل حينما نتعلم الأدب، فهذا الحديث يحثنا أيضا على العمل، العمل من أجل الجنة والفوز بها.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه،
إن أذنت لي يا أستاذ عمر
فضل حضرتك
إن احنا نطيل النفس مع الأدب.
نعم،
لأن الكلمة الماتعة لعبد الله ابن المبارك، هذا الإمام العلم الحافظ الثقة الفقيه الورع المجاهد الجواد، هذا الذي قيل عنه: والله ما سبق الصحابة عبد الله بن المبارك إلا بشرف الصحبة. هذا المعلم يقول فإننا إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وأنا أقول والله لقد صدقت يا إمام. وحاجتنا في هذا الزمان إلى الأدب، بل إلى قليل من الأدب، أحوج بكثير من حاجتنا إلى مطالعة الكثير من العلم.
فكيف نتعلم الأدب في الحديث؟
أنا أجيب إن شاء الله، لكن أقول يا موحد يا موحدة، اعلموا جميعا بأن لله جل وعلا طرائقا بعدد الأنفاس، أقصر هذه الطرق وأنجع هذه الطرق وأفلح هذه الطرق هما طريق الذل والانكسار، وهما من خصال الأدب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أدبوهم وعلموه. فالأدب من تطمع به نفع، ومن تردى به نجع، ومن تعطر به سطع. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله حيث قال ويريد كل مشاهد الآن، يريد كل مشاهد الآن يحفظ الكلام الغالي ده، فهو من إمام تخلق وتربى في مدرسة الأدب. يقول رحمه الله وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره في الدنيا والآخرة، فما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب.
نعم فتح الله عليك،
كلام غالي قوي
طبعا.
وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره في الدنيا والآخرة، فما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. أنا بقول والله لن نعرف الرحمات ولن تتوالى علينا العطايا من رب الأرض والسماوات، لن نعرف المدد ولا الغوث، لن نعرف الوحدة ولا اللحمة، إلا إذا سلكنا طريق الأدب أولا مع الله، ثانيا مع رسول الله، ثالثا مع الخلق كافة. نريد أن نعود إلى هذه المدرسة. أنا أعجب من أمة تبحث الآن عن النصر، تبحث الآن عن التمكين، تبحث الآن عن العز، أمة تجأر بأعلى الصوت من الأنين من هذا الشتات، من هذه الفرقة، من هذا الضعف، من هذا الذل، وهي تسيء الأدب مع النبي المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
الحق ايه ده سلفي، الحق ده عاوزين يحكموا الشريعة، ده هيقطعوا دينا، ده هيقطعوا رقبنا، الحق هيرجعونا للناقة. هو ده أدب مع النبي؟ هو ده أدب مع شريعة ربنا؟ هو احنا كده هنقدر نقرع أبواب السماء نقول يا رب انصرنا، يا رب أيدنا، يا رب مدنا، يا رب واحد صفنا؟ أنا بقول سوء الأدب مع الله، سوء الأدب مع رسول الله هو الواقع الذي نعيشه الآن.
طيب
من الشتات ومن الفرقة.
طب نقف عند الشتات والفرقة وهنرجع له تاني، بس ناخد الأخت آلاء لأن بقى لها كتير معانا. أخت آلاء السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا فاضل،
جزاكم
الله خيرا وتحية إليكم الضيفين الكريمين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين.
يعني حقيقة يعني جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة والله، يعني التي أسلجتم بها صدورنا في ظل هذه الفترة الحالكة
عزك الله،
التي مللنا فيها السياسة حقيقة.
نعم.
وابتداء يعني اسمح لي بهذه المداخلة وابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعلي ولا أريد أن أقول الثانية. فالجنة أقرب إلينا مما نتصور، الجنة أقرب إلينا في بر الوالدين، فالوالد أوسط أبواب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأم إلزم رجلها فتم الجنة. السعادة الحقيقية في الجنة، قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الجنة أقرب إلينا بركعات نحييها في الليل بدل من التنقل عبر الشاشات لسماع السياسة. الجنة بما فيها من عظيم، ولكن الأعظم نداء الله عز وجل على أهل الجنة وهو يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الحق تبارك وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ والكل لا يتصور أفضل ما هو أفضل مما هم فيه من النعيم. فيكشف الحق تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه، فما رؤوا أعظم من وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل. وأختم بهذه الآية ورضوان من الله أكبر. قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، لأن الرضوان صفته والجنة خلقه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الآن. جزاكم الله خيرا.
جزانا وإياكم جزاك الله خيرا يا أخت علاء، ونسأل الله أن يكون يعني يجعله في صالح أعمالك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين، وأن يكرم أباك وعلى حسن تعليمهما إليك، ونسأل الله نعم وأمك نعم، نسأل الله لهم الجنة يا رب العالمين. نرجع لمولانا الشيخاني وأقول إن احنا تكلمنا عن الأدب والتحدث، ولكن أنا حابب كمان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي، كيف نمسك علينا لساننا؟
طيب احنا كده جبنا آخر
لا أنا لست بآخر، أنا حابب إن هو دايما يكون اللقاء النهاردة من القلب إلى القلب. يعني ما شاء الله يعني الشيخ خالد يعني دخلنا في موضوع جميل جدا، والنهاردة حضرتك أيضا دخلتنا في موضوع أجمل وأجمل، فإحنا حابين النهاردة يعني كلنا نتعلم، وأنا أول أو قبل المشاهدين أنا أتعلم منكم ومن علمكم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. فنتكلم على كيف نمسك لساننا النهاردة، بنجد أن الصالح والطالح يتحدث، ويتحدث عن من؟ يتحدث عن علماء أجلاء لا نكن لهم إلا كل خير وكل احترام وكل أدب. كانوا زمان لو قلت لو سمحتوا لي أن أنا أتكلم بالبلدي وأقول إن احنا كنا زمان علشان نبدي رأي أو يسمح لنا إن احنا نبدي رأي، فيكون بعد يعني نقدر نقول بعد وقت طويل جدا من السكوت، وحينما وإذا سمع فعلا، وحينما يسمع كمان يعني هم اللي يسمحوا لنا، الأهل يسمحوا لنا إذا كنا نقول أو ما نقولش، وإذا ما لم يسمح لنا فنظل ساكتين. فالنهاردة ما وجدناش ده، وجدنا الابن بيتحدث مع الأب وكأن الأب هو الابن ويتحدث بسوء أدب، ووجدناه يضرب الأب والعياذ بالله، ويضرب الأم والعياذ بالله. لا يلزم زي كما قالت الأخت آلاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم رجل الأم، ولكن يعني نقدر نقول يعني مش عايز أقول، أنا كل اللي حابب أقول إن احنا نسأل الله أن يهدينا جميعا، فكيف نمسك علينا لساننا؟
اللهم استعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا في هذه الوصية في يعني في نهاية الوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن دل على أركان الإسلام وأبواب المستحبات وكذا، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يجمع لك كل هذا.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتدريج.
نعم.
يعني صلى الله عليه وسلم بدأ اللي يعني أنا استشفيت، وحضرتك تصلح لي طبعا أستاذنا وتصلح لي، إن أنا استشفيت إن أنا لو قادر أعمل ده ماشي فبها، فلو قادر أعمل الخطوة التانية أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم
قسمهم لدرجات على الخطوات على أركان ابتداء.
نعم.
ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير للزيادة من الخير.
نعم.
نعم. فالمهم هو في نهاية الوصية صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما يجمع لك كل هذا. قلت بلى يا رسول الله. شفت كمان شفت يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه كل ما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عرضا يقول بلى يا رسول الله استجابة إلى الخير.
نعم.
وده برضو يعني يؤكد كلام فضل الشيخ خالد قضية العمل، إن الجنة ليست بالكلام. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم ثم قال احفظ عليك هذا،
عشان بس حتى لا نطيل على الاخ احمد وهرجع على حضرتك تاني. استاذ احمد بالدقهليه السلام عليكم ورحمه الله.
السلام.
استاذ احمد السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
عليكم السلام.
يا ريت نوطي بس التلفزيون عشان حضرتك تسمعنا كويس بعد اذنك.
اهلا بيك يا فندم.
اهلا بيك.
هو الاسم حاتم معلش.
اتفضل حضرتك
استاذ حاتم.
اهلا بيك استاذ حاتم، اسف. اتفضل حضرتك استاذ حاتم. تفضل تفضل يا اخي، انت مشارك بالفعل.
الحمد لله، احنا ان شاء الله الفتره دي نتمنى يكون في استقرار في مصر في الفتره اللي احنا فيها دي. فكل ما نتمناه، لان الفتره الاخيره حدث هجوم من الاطراف على الاطراف الاخرى، بس كل ما نرجوه ما يكونش في تخوين من طرف للطرف الاخر. يعني بتترك الامور للناس بحيث يبقى في اختيار الافضل،
صحيح يعني.
بحيث لو ما فيش طرف ما وصلش للنتيجه المرجوه، كل ما نتمناه يكون في هدوء في البلد في الفتره اللي جايه، سواء بقى طرف اسلامي او خلافه، بس كل ما نتمناه يبقى في توفيق للطرف اللي نجح، ونساعده بحيث البلد تمشي في الفتره الجايه ان شاء الله.
استاذ احمد، انت معايا ان التوفيق لن ياتي الا باصلاح استاذ حاتم اسف التوفيق لن ياتي الا بالاصلاح من انفسنا، ان الله لا يغير بقوم ما بقوم الا حتى يغيروا ما بانفسهم.
تمام.
يعني ان احنا اولا نثق في بعض، نثق ان احنا ديننا دين حنيف، نثق في رجال الدين، نثق في المرشحين الاسلاميين، ونحسبهم على خير.
تمام.
لا نشكك في هذا ولا ذاك، كلهم لهم احترامهم، ولكن يعني احنا نقول كمسلمين نحب نرشح المسلم، لان المسلم يخاف الله، نتعشم في ذلك، فان خالف شريعة الله فعليه ولن نسامحه.
تمام.
اشكرك شكرا جزيلا استاذ حاتم، وسعيد جدا بمكالمه حضرتك. ارجع لمولانا الشيخاني نكمل ما بداناه، كيف نمسك علينا لسان.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ بلسانه وقال كف عليك هذا او احفظ عليك هذا، فتعجب معاذ رضي الله عنه وارضاه، قال او مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك امك يا معاذ، كلمه تجري على يعني لا يرد بها الدعاء حقيقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في نار جهنم الا حصائد السنتهم؟ فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن أمر اللسان يعني كبير وخطره عظيم. لنشوف سبحان الله، يعني اللسان يعني تكون به الغيبة والنميمة، وربما قامت الحروب بين الناس باللسان، وربما يعني أثيرت الفواحش باللسان، وربما انتشرت الإشاعات والوقائع بين الناس باللسان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف بعد ما دلوا على أركان الإسلام وأبواب المستحبات وكذا، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فدل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على أن حفظ اللسان يعتبر من أعظم الأسباب لدخول الجنة. حفظ اللسان من أعظم الأسباب لدخول الجنة. وورد عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. من هو الضامن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووعده لا يتخلف أبدا. فحفظ اللسان، شوف من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فدل هذا الكلام على أن حفظ اللسان من أعظم الأسباب لدخول الجنة، كذلك إطلاق اللسان من أعظم الأسباب لدخول النار. شوف ربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة، ربما هوى الإنسان في النار 70 خريفا أو أبعد ما يكون بين المشرق والمغرب بكلمة، وربما يعني أحبط عمله بكلمة. سبحان الله. شوف الأمر الأول لما كان خرج، يعني بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما عند ابن أبي حاتم بسند حسن، فكانوا في غزوة تبوك، كان الجو حار شديد الحرارة وكذا، فبعض الناس في الطريق من صمر الطريق، لأن حتى في رواية ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية التي يعني سأذكرها قال رسول، إنما هذا كان من صمر الطريق، احنا بنسلى بس. ويعني قالوا يعني هؤلاء الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يعني من أكثر الناس يعني أو أحرص الناس على البطون وعلى، وهم من أجمل الناس وكذا، يعني دول ناس من أحرص الناس على الطعام والشراب، ودول من أجمل الناس رايحين يحاربوا الروم، فسخروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة الكرام. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فشوف ربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة، أيضا ربما يعني هوى الإنسان في النار 70 خريفا بكلمة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية أبعد ما يكون بين المشرق والمغرب. لأن دلوقتي أصبح ناس كل الناس يعني يتكلمون ولا يذكر حوخة اللسان.
إزاي نعرف الكلام اللي ممكن أنه يهوي بنا 70 خريفا؟ ولكن أنا حابب أخذ اتصال وأرجع أيضا أكمل هذا. الحاج عفاف من الدقهلية، السلام عليكم ورحمة الله. الحاج عفاف السلام عليكم. الحاج عفاف معانا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا حاج.
أهلا بيك،
تفضل حضرتك.
أنا بمسي عليكم جميعا.
أعزك الله، تفضل.
الله يخليك. بالنسبة للمرشحين الموجودين دلوقتي، فيه تخبط، مش عارفين، مش عارفين ننتخب مين. الإعلام بقى عامل لنا تخبط. مش عارف النهاردة محمد مرسي، لا أبو الفتوح، فما قلناش قادرين نفكر.
طب انت حضرتك مسلمه والحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله. يبقى اذا نستشف في 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 المسلم ان احنا ايه، نستشف في الخير، صح ولا انا غلطان؟ ولكن هم كلهم زي ما قلت حضرتك ان كلهم محترمين وكلهم فوق دماغنا وكل وفوق رؤوسنا، ولكن احنا دائما كمسلمين نتعشم في اخينا المسلم انه على حق.
ايوه،
الى ان يثبت عكس ذلك. ولكن احنا نيتنا ايه؟ اجعلي نيتك الاسلام اولا وليس الشخص، كما علمنا الشيخ مولانا الشيخ محمد عبد المقصود، وقال ان احنا وجهتنا للاسلام وليس بشخص، ليس بشخص بعينه. فاحنا نوجه الى الاسلام فقط حتى ناخذ الثواب كاملا، فان صلح فلنا الثواب وان لم يصلح فعليه وزره.
ايوه،
عزك الله، ربنا يعزك. شكرك شكرا جزيلا حاج عفاف، وربنا يكرمك يا رب. استاذ سعودي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
اسلم عليك وعلى حضرات الضيوف اللي معاك، وعلى الشيخ خالد الشيخ الجليل العظيم، والله بعزه وبحترمه.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك من ادبك، اتفضل.
الله يبارك فيك. والله انا من محافظه المنيا، من قريه صغيره كده اسمها قريه،
اجدع ناس،
قريه شارونه.
اهلا بيك.
وفعلا في ناس افكارها متشتته بين الشيخ محمد، بين الدكتور محمد مرسي وبين الدكتور ابو الفتوح. ولكن انا من ضمن يعني من ضمن اللي محتار، ولكن انا بدع الاثنين. يعني اللي لقيه مش مال الاخوان بقول له الشيخ الدكتور ابو الفتوح، واللي بلاقيه مش مال الدكتور ابو الفتوح يعني معاه
يبقى الدكتور محمد مرسي.
المهم الاسلام،
الله يكرمك، جزاك الله خير.
الصوت ده يروح لواحد اسلام،
الله يكرمك. نعم صح،
دي اهم شيء. الوحده كانت مطلوبه، بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى مقدر لنا كده عشان يمكن افضل برضه، يمكن اللي احنا فيه ده ربنا مقدره لنا انه افضل.
نعم الله يكرمك.
طبعا حاجه في علم الله سبحانه وتعالى، ونقول لربنا ان شاء الله يوفقنا جميعا.
امين يا رب.
واحد من الاسلاميين.
امين.
مش مشكلة هو مين، بس المنهج الإسلامي وأهم شيء عندنا الشريعة الإسلامية تطبق.
اللهم اصلح من تولى. نعم نعم.
ومعلش أنا طولت عليك وأنا آسف، وطبعا أول مرة أدخل مكالمة، فيمكن حتى مش عارف أعبر.
شرف لا شرف لينا، وإحنا سعداء جدا بمكالمة حضرتك أستاذ سعودي، ودائما يكون دعائنا إلى الله: اللهم ولي من يصلح وأصلح من تولى يا رب العالمين. شكرك شكرا جزيلا أخي الكريم سعودي من المنيا، وسلامنا لكل أهالينا في المنيا. وارجع تاني، ولكن قبل ما ارجع للشيخ هاني هرجع للعمل، هاخد جزئية العمل من الشيخ خالد وارجع لحضرتك تاني. مولانا الشيخ خالد، العمل يعني هذا الحديث أراه أنه يحثنا على العمل، والعمل نقدر نقول ليس العمل الشاق، ولكن هو شاق على من أراده شاق، وهو غير شاق على المسلم.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله يعني وربي يعلم، وددت أن لو أسمع فقط في هذه الحلقة لأخي وشيخي فضيلة الشيخ هاني، ربنا يبارك له رب، هذا الرجل المبارك في تصانيفه وفي تحقيقه وفي كلماته. وددت أيضا لو أن نطيل النفس مع الأدب، يعني والأدب من العمل، بل أنا أقول كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله. بيقول إيه؟ والأدب في العمل. يا ريت نحفظ الكلام ده. والأدب في العمل علامة قبول العمل. وأفضل من كلام الإمام مالك كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
الذي يوضح هذه الحقيقة، ألا وهي بأن القليل مع الأدب عند الله كثير، وأن الجليل في أعين الناس مع سوء الأدب عند الله حقير. نقول الكلام ده تاني؟
نعم
تاني. إن القليل مع الأدب عند الله جليل، والجليل في أعين الناس مع سوء الأدب عند الله حقير، قال البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رجل، وشيخنا الشيخاني يعني يذكر لنا الفائدة الحديثية، أن الصحابة كلهم عدول، شاء من شاء وأبى من أبى، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وكلهم تيجان على رؤوسنا، شاء من شاء وأبى من أبى رغم أنوف هؤلاء. قال أبو هريرة، قال رجل، من؟ مش مشكلة، أي حد، لأن صحابة النبي إنما هم اختيار الرب العلي، وإنما هم تربية الحبيب النبي محمد. قال رجل لله يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاته وصيامها وصدقته غير أنها تؤذي جيرانها بلسانه، يعني باللغة بتاعتنا قليلة الأدب. بتصلي؟ آه. بتصوم؟ آه. بتتصدق؟ آه. لا، وبتكثر كمان، لكنها تسيء الأدب. فقال النبي المصطفى هي في النار. يريت نفتكر كده
رغم كل ما تفعله،
يريت نفتكر دي، هي في النار. طب فين الصلاة؟ طب فين الصيام؟ طب فين الصدقة؟ بقول لك يا موحد، بقول لك يا موحدة، إن الله غني، غني عن صلاتنا وعن صيامنا وعن صدقاتنا وعن عبادتنا. ربنا لا تنفعه طاعتنا كما أنه لا تضره جل في علاه معصيتنا. وقال الرجل لله يا رسول الله، إن فلانا يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها حتى أنها تتصدق بالأثوار. ما هي الأثوار؟ جمع ثور، وهي القطع الصغيرة المجففة من لبن الماعز، إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي المصطفى هي في الجنة. فالأدب مع القليل كثير، وسوء الأدب مع الجليل في أعين الناس حقير. ليتذكر كل موحد، ولتتذكر كل موحدة، بأن ركعتين بأدب قد يدخلانك الجنة، قد يدخلانك الجنة. بل نبينا علمنا في حديثين جليلين ماتعين أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط. بغي يعني حرفتها الزنا، لكن بأدب، برأفة، برحمة مع هذا الحيوان دخلت الجنة. ونبينا أخبرنا بأن رجل صار في طرقات المسلمين فوجد شوكا فأزاحه عن طريق الموحدين، فنظر الله إليه فغفر له. أنا بقول يريت نفتكر الحقيقة دي، بأن الله غني عن طاعتنا، بأن الله لا تضره معصيتنا. بل قال سبحانه في كتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ربنا جل وعلا يقول ومن ينقلب فإنما ينقلب على نفسه. قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا جل وعلا هو الذي يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا جل وعلا هو الذي يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا جل وعلا هو الذي يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وربنا جل وعلا هو الذي يقول في هذا الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر وفيه أن الله جل وعلا قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأدب ثم الأدب ثم الأدب قبل العمل وحين العمل وبعد العمل والأدب هو علامة قبول العمل.
نعم مولانا الشيخ هنا عايز أقول في يعني الأدب وحسن الأدب أيضا كيف نمسك علينا لساننا خصوصا إذا كان النميمة هي السمة السائدة والصفة السائدة في هذا الوقت، إذا كانت الشهوات هي التي تجذب الشباب وغير الشباب، كنا زمان نتحدث عن الشباب ولكن الآن تجذب الكبير والصغير، فكيف نتأدب أولا ونمسك علينا لساننا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو طبعا يعني قبل الكلام على حفظ اللسان لو تسمح لي في وقت يعني يسير بإذن الله تبارك وتعالى، بالنسبة لكلام حضرتك في قضية العمل في هذا الحديث، لأن بس في يعني لطيفة يعني أود أن أؤكد عليها وأن أوضحها. معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة، فدل ذلك على أن دخول الأعمال على أن دخول الجنة مترتب على العمل، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بل قال الله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وكثير من النصوص. طيب هل ده يتعارض؟ يعني ابتداء دل الأمر على أن دخول الجنة مترتب على الأعمال، لابد من العمل. ولذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش فمن كان يتمنى؟ لأن التمني أن تشتهي الشيء ولا تسعى في تحصيله حتى أيوة ما نيلوا المطالب بالإيه؟
بالتمني.
لكن شوف قالت سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو، لأن الرجاء اشتهاء للشيء مع السعي في تحصيل هذا الشيء. لذلك إيه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لتجري على الإيه؟ على اليابس. فلابد من العمل. طب هل هذا الكلام أو هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة هل تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل منه ورحمة. طيب إزاي الآيات والنصوص الكثيرة جدا من القرآن والسنة تدل على أن دخول الجنة مترتب لابد من العمل، من أراد الجنة لابد أن يعمل. طيب وإزاي هذا الحديث يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ إيه وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارضة في الظاهر؟ وجه الجمع أن الله عز وجل جعل دخول الجنة مترتب على الأعمال كسبب، يعني جعل الأعمال سببا لدخول الجنة سبب، لكن الأعمال لا تكافئ ما في الجنة من النعيم ولا ما هو أكبر من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم، وهي دي أعظم لذة في الجنة، بل الجنة وسيلة إلى هذه اللذة العظيمة جدا وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلذلك شوف الآية كمان فيها لطيفة، ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الجنة التي أورثتموها، فعبر سبحانه وتعالى عز وجل بلفظ الميراث. ممكن يكون واحد عنده مثلا 10 مليون 100 مليون وعنده طفل صغير عنده مثلا شهر أو شهرين، فيموت هذا الرجل ويترك هذه الثروة العظيمة لهذا الطفل، هل هذا الولد بتحصيله لهذه الملايين هل بذل من العمل ليحصل هذا المال؟
أبدا.
لم يرجل أو لم يعمل،
ولكنها منحة إلهية،
لكنه حصل هذا المال بسبب بسبب إيه؟ البنوة. بسبب البنوة. كذلك جعل الله عز وجل الأعمال سببا لدخول الجنة، ولكنها لا تكافئ ما في الجنة من النعيم ولا ما هو أكبر من ذلك من النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك ورد في بعض الأثار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما يعني عند البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لا يعارض الشرع. رجل يعبد الله عز وجل 100 عام، ترك الشهوات والمعاصي وتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، فلما جاءوا به يوم القيامة فقال الله عز وجل: أدخلوا عبد الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. أنا بقالي 100 سنة تعبت عن النظر للمحرمات، عن الشهوات، عن النساء، عن المعاصي، عن الربا، عن الكلام ده كله. قال: بل بعملي. فقال الله عز وجل: بل برحمتي. فقال الله عز وجل: الزين له نعمة البصر. نعمة واحدة بس، نعمة البصر. فرجحت نعمة البصر، يعني طلع مديون. وزنوا العمل مع هذه النعمة فطلع مديون. فقال الله عز وجل: اذهبوا بعبدي إلى النار. فقال: يا رب بل برحمتك، بل برحمتك. طب ما كمل أول. لكن دل هذا الحديث على أو هذا الأثر وهذه النصوص على أن الله تبارك وتعالى جعل الأعمال سبب في دخول الجنة،
وأن رحمته وسع كل شيء.
لكن سبحان الله، الأعمال لا تكافئ ما في الجنة من النعيم ولا ما هو أكبر من ذلك من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل.
في كلمات وجيزة، لأن الوقت انتهى، كيف نمسك علينا لساننا في هذه الأيام؟
طيب، لابد أن يعلم الإنسان كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعني من ضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فأعظم الأسباب لدخول الجنة هي حفظ اللسان، ولا سيما في هذه الأوقات التي يعني كسرت فيها الإشاعات وكسر فيها السباب، ويعني عدم احترام الصغير للكبير، وطبعا يعني اللغط شديد جدا يقع بين الناس. فلابد أن يحفظ الإنسان لسانه، لا سيما في هذه الأوقات كما ذكرت. ربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة، ربما هوى في النار 70 خريفا أو أبعد ما يكون بين المشرق والمغرب، وربما أحبط عمله الصالح. شوف صحيح مسلم على في عجالة شديدة من حديث جندب بن عبد الله البجلي لما قال هذا الرجل لآخر، قال: والله لن يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ من الذي يستطيع أن يحجر نعمة الله يعني أو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يستطيع أن يعطل اسم الله الرحيم الغفور التواب سبحانه وتعالى؟ لا أحد أبدا. فأحبط الله عز وجل عمله. وفي حديث آخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود لما يعني أحبط الله عز وجل عمله، قال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخر، يعني أفسد عليه الدنيا والآخرة لأنه أحبط العمل. فلابد من حفظ اللسان، لابد من يعني عدم تكرير الإشاعات، ولابد طبعا من مسألة التأدب كما ذكر فضيلة الشيخ.
نعم، في النهاية طبعا مشاهدينا الكرام خلص وقتنا مع حضراتكم، وفي النهاية لا يسعني لأشكر ضيوفي الكرام. أبدأ من عنابيلي، بشكر الشيخ خالد الشيخ الداعية الإسلامي والمدرس بالأزهر، شكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. وأيضا أشكر الشيخ هاني الحاج وهو الباحث الشرعي، بشكرك شكرا جزيلا مولانا وجزاك الله كل خير. أشكركم مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يا رب العالمين. اللهم أرزقنا الصدق والإخلاص في العمل يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.